حبيبي يا محمد ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان.
الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن عيد المبعث النبوي الشريف عيد كافة التواقين العدالة في العالم، خاصة الأمة الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة المبعث النبوي الشريف، اعتبر سماحة القائد أن إيران لا تعادي أحدا وتتعامل بالحسنى مع من لا يعاديها. وأشار سماحة القائد إلى أن الأعداء وعملاءهم يستهدفون الشعب اليمني منذ 6 سنوات ويمنعونه من الحصول على الغذاء والطاقة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإدارة الأمريكية السابقة بذلت قصارى جهدها لإرغام الشعب الإيراني على الخضوع أمام إرادتها البغيضة، وأضاف أن الشعب الإيراني استطاع أن يسطر ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات وسياسات العدو، لينقل رسالة إلى أحرار العالم جميعا بأن يجابهوا الظلم والعدوان حتى ينعم الله عليهم بالنصر والسداد أيضا، مؤكدا أن تعاظم اقتدار البلاد اليوم مرهون بتضحيات هذا الشعب المقاوم والعظيم. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل إذا رفعت أمريكا الحظر الجائر. وأشار ظريف اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيتسو إلى انتهاك أمريكا للاتفاق النووي وفرض حظر جائر ولا شرعي ضد إيران والمواقف الأوروبية المنفعلة تجاهها، موضحا أن إيران اعتمدت سياسة ضبط النفس وأوفت بجميع التزاماتها في الاتفاق على مدى عام واحد بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق. ندد مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان باستهداف أمريكا الأخير لقوات المقاومة واستشهاد عدد من المقاومين في مواجهة الإرهاب في منطقة آل بوكمال بسوريا، وعده ضوءا أخضر لداعش لزعزعة الأمن في المنطقة. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء تواصل التصدي لتحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بما في ذلك جبهة مأرب. وقال السيد الحوثي أن الانتصارات اليمنية أجبرت المجتمع الدولي على الإذعان والرضوخ للشعب اليمني ومطالبة الرياض بوقف عدوانها على البلاد. واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي ليلة أمس وفجر اليوم غاراته على المناطق السكنية بالعاصمة اليمني صنعاء. مصدر أمني أكد أن طيران العدوان شن غارتين على المناطق السكنية في حي النهضة ومركز أبو نشطان في مديرية أرحب ومناطق بيت نعم والمحجر بمديرية همدان بمحافظة صنعاء. أكدت بيانات وزارة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى 118,647,270 حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,632,300 حالة. وأكدت الصحة العالمية ارتفاع الإصابات في أمريكا التي لا تزال في مقدمة قائمة الدول أكثر تضررا إلى أكثر من 20,640,270 حالة. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفتح المزيد من المعابر لإيصال المساعدات لجميع المواطنين في سوريا، محذرا من خطر وقوع مجاعة في البلاد تطال 60% من السكان. وأخيرا حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية على وقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين، ودعت الخارجية الصينية عقب تعليقات لوزير الخارجية الأمريكي بشأن هونغ كونغ واشنطن إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى المسار الصحيح ومقاربة العلاقات بين الصين وأمريكا بطريقة موضوعية وعقلانية. وصلنا إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بشرى ومفخرة عظيمة للإنسانية. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك. كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث، أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لأن دول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على أساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عند جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع. ما عندهم أعمال نظيفة إلا قليلة. بطبيعة الحال شعروا دولة أن الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بأن هذه النبوة مو من الله، أن هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد أن يحصل على مكانة أو يحصل على زعامة، فحمل ادعى أن هذه الرسالة من السماء، تلقتها الموجة، هاي موجة الدعاية. وطبعا قريش جندولها لهالموجة، جندولها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بأن هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت إلى الآن. ها، نبه لي الآن أكو كثير من العناصر، وبالذات العناصر الغربية، هذول أكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الأمر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون أن يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني أي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الإمكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي. هذا موجود عندهم، وبيش يدعموها؟ يعني يقولون أكو ظاهرة بالقرآن أنتوا لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن أن الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات، ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده، الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذته؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لأنه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، ودول اليهود كانوا مصاهرين مع الأنصار أيضا. يعني قد تلقى أنصاري عند أخ من أمه مثلا يهودي، أو عند أخ من أبيه. اتأمل من النوع، كان عندهم اختلاط ما بيناتهم. فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني، أو بالأحرى المعالجات اللي بيها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي أخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على أنها مو من السماء. هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى إلى الآن الموجة موجودة، مع العلم أن السور المكية عالجت أدق القضايا بالشريعة الإسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم، موضوع الألوهية، موضوع البعث والنشور. نعم، ذني قضايا هن أخطر ما في القضايا الفكرية، هالقضايا ذني قضايا يستأثرا بالاهتمام. فمو مثل ما يردون يصورون بأن الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها بمكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون أن النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وأن جاب الرسالة من عنده. قصدي ألفت نظرك أن هاي النبرة موجودة إلى الآن، النبرة يعني الضرب على هالوتر إلى الآن موجود. إجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول شو تخاطب للنبي؟ إنا أرسلناك، نبه، أنت مرسل من قبلنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وإنما الذي تولى إرسالك وبعثك وزودك هو السماء. طيب، هاي نقطة. النقطة الثانية تقول إنا أرسلناك بالحق. بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير آخر أنك أنت حقا مرسل من السماء؟ يو لا، شيء آخر أكو. جناحين أكو عند المفسرين. جناح يقول أن معنى قوله إنا أرسلناك بالحق يعني أنك حقيقة مرسل من السماء، لا كما يدعي هؤلاء، كأن شهادة من السماء بصحة إرسال النبي من الله عز وجل، مو من نفسه حمل الرسالة. هذا على هالمعنى أكو جماعة، وجماعة يقولون لا، بالحق يعني أرسلناك بالشريعة، والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة. القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كأن هاي شهادة من الله عز وجل بأن شريعة الإسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل، وهو الثابت، وهو الصدق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق، وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام، إجماع المسلمين عليه وإجماع العالم، لأن الحقيقة الحقائق القرآنية، الحقائق القرآنية إلى الآن ما ناقضت العلم، هي الثابتة. ما أكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. إذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لأن العلم بطبيعة الحال، أي مسألة الآن احنا نسميها علمية، أي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد أيام تتغير، تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية إلى سلسلة المعلومات، يعرف أن النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لأن الإنسان ذهنه محدود، الإنسان ابن محيطه، الإنسان مثل ما يقدر يعاين إلا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع إلا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر أكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الأجيال. لكن السماء لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر أمامه بنفسه، علمه علم حضوري. فإذا كان كذلك ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. إذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لأن القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. إيش ظل عندنا؟ ظل عندنا أن هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا إحنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقل كما هو، يعني لن زيف الحقيقة. نبه في مقام التطبيق، يعني أنا سأوضح لك، أضرب لك بعض الأمثلة توضح لك. يعني الآن أنا لما أجي إلى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون أنقل بعطاء السماء، أنقل على نحو الحقيقة، مو أجيب الآية أجرجرها حتى أدعم بها نظرية عندي، أدعم بها نظرية عندي. يعني مثلا خلي أقرب لك المعنى. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت، أو قدرنا على قراءة أخرى، وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على أن الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الأول انقناكم بأطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهي المادة الغذائية عندما أكلها الإنسان تحولت إلى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الأم، ومن جنين صارت إنسان برحم الأرض، ومن إنسان برحم الدنيا، ومن إنسان برحم الدنيا إلى جنين بالقبر. مريتوا بأدوار متنوعة، ليش تستغربون أن الله يحشركم مرة أخرى؟ هذا معنى الآية. إجا واحد لا صار بناءها يقلبها منين؟ هذا من التناسخيين. التناسخيين يقولون أن الأرواح محدودة لكن الأجساد غير محدودة. الأرواح إلى حد إلى عدد معين، الأجساد يوميا يتوالد جسد جديد، هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد من هالأجساد اللي تتوالد مرة أخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد إنسان، مرة جسد فرس، مرة جسد نعجة مثلا. هذول التناسخين هاي نظريتهم، يقول لك هاي الآية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل أرواحكم إلى أجساد ما تعرفوها شنو هي. هذا فد محاولة للتجني على القرآن، يحاول أن يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناسخ، يحاول أن يجيب القرآن يدعم به نظريته وين؟ في هالجانب، هذا في جانب أن الإنسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل إلى جسد مماثل أو جسد من نوع آخر من أنواع الحيوان. طيب هذا مثل من الأمثلة في صرف الحق. مثل آخر أفرض من الأمثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا أكو إرادة لله عز وجل، أكو إرادة لله في إذهاب الرجس، وإرادة الله إذا حصلت ما يتخلف عنها المراد أبدا. يعني إذا أراد الله إذهاب الرجس ما يمكن هذا الرجس يعني يقهر إرادة الله، مستحيل. إذن الإرادة متعلقة بناس أطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب أو رجس أو نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب غير آل محمد المجموعة. هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جشر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن، هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وبنفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي انها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من اهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. زين صريح المعنى. يجي واحد يقول لا الآية مو يم ذولا ابدا، الآية ابدا مو يم هؤلاء. اذا يم من؟ يقول لا يم الأمة، لان الأمة هم اسرة النبي. واحد يقول لا ازواج النبي مثلا. تأملي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت امام النقد. تقول له الآية صريحة بان لله ارادة في صرف الرجس، واحنا من ننسب لها المعنى صدر من ذنب، وان كان يقولون بعد تاب. ها يعني مثلا اللي يطلع يقاتل امامه صدر من عند ذنب، انت بعد ذلك تقول انه تاب. اذا تاب هذا اول الكلام، خلينا نشوف تاب او لا. ها فاذا اكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لان مستحيل اكو رجس يتحدى ارادة الله، فلا بد وان تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من ندن. مثل اخر اضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي الى سورة هل اتى، تشرح سورة هل اتى وتقول ان هاي الايات المجموعة هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الى اخر الايات ذات العلاقة بالموضوع تشرحها وتقول ان الاية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني، صحفي يقول ان هذه بنت الشاطئ ويما تفتهم، اولا هاي مو يما، هاي الآية لا نازلة بذولا، وهذه لا تفتهم التفسير، وأبدا أبدا هذا كله ما إلى أثر. طيب يا أخي أنت مال جرايد مو شغلتك هاي، أنت شو معرفك هالقضايا هاي؟ هاي مو شغلك مو اختصاصك، هاي اختصاص ناس أهل عقائد أهل فقه نعم أهل شريعة. بعدين ليش هالحماس هذا؟ ايش دعوة ذوك أهل البيت ذولا منين جايين؟ والله غريبة يعني. ما فهم أنا ماذا أدري يعني أهل البيت من يا منطلق أهل البيت من قلب الجزيرة العربية. إذا أنت تحكي من منطلق قومي، أهل البيت شهادة الإسلام، نزل الوحي في بيوتهم، الإمام الحسن يقول للواحد تعال أخذك للبيت أراويك، زغب جناح جبرائيل إلى الآن باقي ببيوتنا. نعم طيب دولة شهادة الإسلام، دولة من قلب العرب، إذا أنت عربي مثلا دولة، إذا أنت على مستوى إنساني دولة ناس غاية في الإنسانية، ليش هالموقف هذا؟ ليش يعني ليش مستكثر عليه؟ على قصدي ارجع للموضوع، الآية تقول للنبي انا ارسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنة، ما في شك انه حق، بس هذا الحق كون يعني يخلى له الطريق ليأخذ طريقه الى التطبيق، لكن ان نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرسالة مو ذنب القرآن، وإنما ذنب الناس اللي انحرفوا. زين ثم انتقلت الآية الكريمة قالت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نبه لي شوي، بشير ونذير هاي تضع بين أيدينا مقياس، تحط لنا مقياس. دائما القرآن الكريم يريد يعلمنا أن نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس، ليصير عندنا تصرف ما الى مقياس ينضبط به. شلون يعني؟ طبعا بشير علما، بشير للي يعمل الصالحات يستجيب الى الرسالة يستجيب الى مؤدى البعثة، يعمل الصالح الله يبشره بانه سيأخذ جزاء حسن. نذير علما، نذير للعاصي للمجرم للمنحرف، ينذره بعذاب شديد. شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء. المحسن الى بشارة والى جزاء، والمسيء الى انذار والى عقاب. تمام؟ وهكذا. ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. دائما هالمقاييس القرآن الكريم يضع أيدينا عليها، يريد يعلمنا أن ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا. زين، هذا المعنى في واقع الأمر مما يحرص القرآن على إقراره، لأن أؤكد لك أن الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى. ها؟ فوضى تعتبر، إذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة إلى فوضى. هذا اللي حاصل عندنا الآن، الحياة متحولة إلى فوضى. شلون؟ شو أنا أضرب لك مثل. زين، دعنا الآن نرجع إلى تاريخنا. التاريخ ترى جزء من ذواتنا، أنت ملتفت أن تاريخ كل أمة تاريخ يصير جزء من ذاتها، جزء من ذاكرتها، جزء من وجودها. يعني أنا الآن تحركني قضايا تاريخية أهتز إلها اهتزاز من أعماقي. أرجوك أنا الآن لما تمر علي سيرة الرسول بيني وبينه 1400 سنة، لكن أهتز إلها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري وأضرع إلى الله بأن أكون على طريقة. ها؟ إذن التاريخ فاعل مو ميت، تاريخ يعيش في داخلنا. ها؟ إذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب. زين، الآن التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضارية. يعني كل أمة شي يقودها، يقودها المثل الأعلى في تاريخها. أرجوك الآن إذا ذكروا لك بطولة من بطولات بعض العرب، ها؟ أن هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة، يدافع عن الوطن، يدافع عن الكرة، قطعا يهجك، هذا بلا كلام يهجك، لأن جزء من ذاكرتك الحضارية. زين، هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كون نحافظ على مقاييسها. أجي الآن أنا إلى التاريخ، أجي إلى التاريخ ألقى مثلا الوليد قاعد بديوان الخلافة وذول الناس قاعدين داير مدايرة، وهذا يرفع صوته: اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قطربنا وحنت الزمارة، اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت وما لها كفارة. جين، وإجا التاريخ إش عبر عنه؟ أمير المؤمنين الوليد. زين، هذا أمير المؤمنين دار مدائر كؤوش الخمر والشقات والمنحلون وأهل الدعارة، وهو أمير المؤمنين. ويمر علي ابن أبي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله، يقول بت نوف البكالي، يقول بت ليلة عند علي عليه السلام ووياي واحد من أصحابي، فأحسست به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان وهو رافع رأسه إلى السماء يقول: إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ثم دنا إلي قال: أراقد أنت أم رامق يا نوف؟ قلت: سيدي بل رامق. هذا أنت وتفعل هذا الفعل؟ قال: إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر. هذا يمر عليه التاريخ يسميه أمير المؤمنين، وهذا يمر عليه التاريخ أيضا يسميه أمير المؤمنين. اثنينهم سواء، اثنينهم بمقياس واحد. تدم لاحظ، يجي واحد يقول هذا تاريخكم ما الناس خطلين، ما الناس عندهم مخ، يولا شلون يعني؟ ما افهم، كلها شواء. وللجنبور والباجي جميعا لدى الطيران اجنحة وخفق، ولكن بين ما يصطاد باج وما يصطاده الجنبور فرق. ما يصير، ما له معنى انا كون هذا ما يصطاده من ذبابة أجيب أقيس بما يصطاده الباز من فريسة؟ هذا خلاف المقاييس، هذا اعتداء على العقل. واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع. إذن في واقع الأمر أن اللي حاصل عندنا بقدر ما أراد القرآن أن يربينا على هالمقاييس انحرفنا عن المقاييس، بقدر ما أراد القرآن الكريم أن يحطنا على تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ، تلقى لا احنا ابدا سادرين في غينا، سادرين نعم في غينا. هذا واحد مثلا يقعد له على دشت الحكم عبارة عن اسبوع، خلاه زياد ابن ابيه خلاه نائب عنه وطلع من البصرة خلاه وهو سمر ابن جندب، بهالسبوع هذا قتل له 8000. زين هالشم يوم قتل له 8000، ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنه، وقول خوش ادمي والى اخره. يا سيدي ارجوك ارجوك احنا لا نخلي اولادنا يطفرون عن عقائدنا، لا نخلي ابنائنا يرمون بالخرف. ينبغي ان نتنبه الى ان القرآن الكريم وضع لنا اسس وقواعد، ولازم نمشي على قواعد القرآن، لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن آداب القرآن حتى نصحح بذلك مسيرتنا، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه وآله لا يقول إلا الحق. فخل نتبع قول النبي، بس كون ناخذ قول النبي من مصدر، كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف. أعود للآية، الآية تقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وهو هذا الأسلوب التربوي أيضا. يعني أنت الآن لما ترجع للأساليب التربوية حاليا، الأساليب التربوية تقوم على هالدعامتين، يعني إذا أريد ربينا واحد يو نخوفه يو لا نغريه، يعني ننطيه مكاشب، يعني ننطيه جزاء. بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين، انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا تواعده بجزاء بجائزة جيزة. ما في شك هو هذا الاسلوب التربوي الصحيح. القرآن الكريم اشارنا الى هالمنهج بالتربية، فقال ان احنا ارسلنا النبي بشير ونذير. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. التفت لي بالله شوية المقطع هذا تكمن بمباحث مهمة، خلينا نلتفت لها. أولا عدنا قراءتين، عدنا قراءة ولا تسأل وعدنا قراءة ولا تسأل، وكل قراءة لها معنى. نجي للقراءة الأولى ولا تسأل، أكو بيها معنيين. المعنى الاول يقول القرآن الكريم يقول للنبي انت الله ارسلك وحملت الرسالة واديتها، بعد انت ما مسؤول ان تسوي الناس كلهم مؤمنين، ما ممكن ابدا، هذا مو بمقدورك، هذا خارج عن قدراتك، وما اكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، انت عليك ان تأدي الرسالة. هسا واحد انتفع برسالتك حسن حظه، واحد ما انتفع، والا ارجوك عمه يعيش ويا بالبيت، اكو واحد يحرص على ان يخلي عمه يروح الى النار؟ طبعا لا، رسول الله صلى الله عليه واله ما يمكن يتساهل في هدايه عمه. هذا الرجل عمه ابو لهب كان يخلي النبي اذا طلع رسول الله صلى الله عليه واله يطلع يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هذا يلحقه شايلش يعني حجارة تارس حجرة بالحجارة ويركض ورا النبي يقذفه، يقول ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه، ابن اخي وهو كذاب فلا تصدقوه. طيب هذا يومي ديدن مع النبي صلى الله عليه وآله، بينما تلاحظ لا اكو ناس اغراب ما الهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله، ذولا افتدوه بآبائهم افتدوه بأبنائهم، افتدوه بأسرهم. يعني مسألة توفيق. الآية الكريمة تقول له عليك أنت دب البذر، أكو أرض طيبة تنبت البذر، وأكو أرض لا والله مو طيبة، أرض سبخة. أما الناس ما ممكن أنت تسوي المجتمع يوم من الأيام مجتمع كله مع الملائكة، لا، ستلقى المجتمع أكو بيذيب، تلقى المجتمع أكو بأسد، تلقى المجتمع بحية، تلقى المجتمع بنعجة، تلقى المجتمع بصاقر. حتما هذه سنة الله في العباد في مخلوقاته. انت عليك ان تؤدي رسالتك واترك للوضع، يعني اترك الدنيا تاخذ طريقها الطبيعي. هاي الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير، يتألم. الآية رادة تخفف عليه. النبي كان يأسى ان هذولا يمر عليهم يدبوا وياهم هالجهود هاي الطائلة، وبعد ذلك يقابلوا باشياء عجيبة. يعني كانوا يواجهوه بوجهه. نزل عليه جبرائيل قال له هاي الابواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها، بس خلي باب علي بن ابي طالب. حطوا بوجهه، لانه ابن عمك، لانه زوج ابنتك، وجه لوجه. تأمل كأنه اتعاب الرسول كلها راحت. قالهم والله ما اغلق ولا فتحت بامري، ترى مو من عندي انا، السماء امرتني وانا اطبق ما تأمر به السماء. فتقول للآية تم عليك، دول سيبقون هكذا، تشوي ادي رسالتك واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر، هو نصيبه، هو توفيقه. هذا الرأي الأول. زين، الرأي الثاني، لا، أن معنى قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني مو يم هالمعنى. شلون مو يم عن هالمعنى؟ أنك ما تسأل عمن يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ أكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين. الآية تقول لك دول الآن حكما باعتبارهم كفر، باعتبارهم منافقين مثلا، دول حكما ينتهون إلى النار. لكن أنت ما تدري راح يتغير، لأنه ممكن دولة يتغير حالهم من النفاق إلى الإيمان. أنت لما تسأل عنه، لا تستعجل عليه، اترك له مجال إلى الخاتمة، إلى أن يختم له. فعلا أكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت، وهي تغيرت ابدا. تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف، معروف بمعادات النبي، معروف بمعادات المسلمين، وبعد فترة ختم الله له بالايمان، ختم الله له بالرحمة، تغير وضعه من حال الى حال. وبينما اكو جماعة لا والله هذول يعني كتب لهم ان ينحرفوا، ان يطلعون عن الاسلام، وياكو جماعة. يعني مثلا افرض جبلة ابن الايهم، جبلة ابن الايهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة، اسلم. تعرف من اهم خطوط الاسلام المساواة. الاسلام يرى المساواة بين الناس، لا فضل لاحد على احد، الناس في اصل المنشأ والخلقة سواء واحد. يعني ما اكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب، لا، الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف وين؟ يطوف في وسط الكعبة على طريقته، لابس رداء مزركش، رداء ثمين. هذا الرداء اللابسه يشحل على الارض، هذا اعرابي على رسله جاي يزور، جاي يطوف بالبيت الحرام، جاي يؤدي مناشكة. وتعرف هذا هالزحمة مثلا شحق على ذيل، هذا شحق على ثوب، على رداءه، رفع يده لطمه حتى فقع عينه، قال لي ابن اللخناء تشحق على ردائي؟ كنت وصل الامر الى درجة انت تشحق على ردائي؟ هذا اجي اشتكى الى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ودى وراء، قال له تعال، ليش انت هذا مشوية هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربه حتى فقأت عينه؟ قال له انا منو هو منو؟ ها انا جبلة ابن الايهم، هذا منو هذا؟ راعي ابل ها يشحق على ردائي. قال له اسمع، هاي العنعنة هاي النعرة خليها بمضاربك، انت الان ضمن الاسلام، اقده. قال له شنو يعني اقده؟ يعني شنو؟ قال له اقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى، هذا ديننا. قال له زين انتظرني انا الى الصباح حتى اروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع، بمجرد ان طلع لم اغراض وارتد والتحق بالروم وتنصر، رجع الى المسيحيه. نبالي هذا كان من الهدايه قاب قوسين، لكن انحرف، كان يقول لا اله الا الله. اكو جماعات كما حدث عنهم النبي، كما نص على ذلك مسلم والبخاري، يقول النبي صلى الله عليه واله انادي يوم القيامة اصحابي اصحابي، فيقال لي انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك. نعم، فاقول شحقا شحقا لمن احدث من بعدي. جين اذا الاية الكريمة شو تقول له؟ تقول له للنبي انت هذول لا تحكم الان، انت حاكم عليه هذا الان بعنوان انه منحرف، لكن قد يكون راح يكون من اصحاب الجنة، انت ما تسأل عن هذول اللي الان فعلا مجرمين، لان ممكن ان يحولون الى مؤمنين. اي اثنين، هاي بناء على قراءة الاية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل، نبه لها، ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين او اكثر من واحد، مثلا الفخر الرازي والقرطبي، يقول ان النبي صلى الله عليه واله يوم من الايام قعد ذكر امه وابوه، تألم تأثر، قال ليت شعري ما فعل ابواي، شلون حالهم؟ يقول فاحياهم الله، يقول القرطبي احياهم الله عز وجل له، لانه يدري يقول امه وابوه كانوا كفار، فاحياهم الله، امنا بالنبي احياهما حتى امنا واعلنا اسلامهما ثم ماتا. نعم، فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين، هنا اكو نقطه لابد من الوقوف عندها قليل. زين، هذول كانوا موتى والنبي صلى الله عليه واله احيى له ابواه، شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ ها؟ يعني رجع إلى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين، هذا شو ما أكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها، وهي ترى مروية في أكثر في أكثر من مصادر متعددة، لما يمرون بها ما أكو حساسية أبدا، لكن لما تيجي رواية ان الله عز وجل يحيي بعض ائمة آل محمد، يحييهم ثم يميتهم، تقوم لك القيامة علينا من السماء للأرض. دول يقولون بالرجعة، هؤلاء يقولون بالرجعة، دول مخرفين يقولون بالرجعة، ويجيك واحد يفلسفها يقول هذول مضطهدين بالحياة، وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد، لان دول ما يقدرون يصلون افرض الى حقهم، ينتظرون ان يرجعون ائمتهم، واذا رجعوا يعيدوا لهم الحق. هذا كل عملية تعويض، يبدأ يفلسف الكياها، وان هاي عقدة من العقد، وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش؟ والحال يقولون حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد هنا ما عليه حساسية، هنا ليش؟ مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الاسلامي، لا، ضروريات مذهب، يعني ممكن بها رواية، وان كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس، مو ضروري الايمان بها. تنبه لي، يعني المسألة مجرد فهم من الآية، فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يستدل يستنبط من عدها بعض المفسرين أن الله عز وجل يعيد بعض العباد إلى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات جين مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي. ها اذا ليش مثلا يوصل الامر الى ان جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر الجعفي يقول لا يساوي عندي فلس لان يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لان يؤمن بالرجعة. ها طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لان المفروض ان الناس احرار في افكاره. ارجوك انت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن. انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن. نعم الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تشريح باحسان في الثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة. انا محترم رأيك وبالفعل ألزمك بما تلزم به نفسك، بينما أنا أذهب إلى هذا الرأي غير هالرأي. أنا أقول أن الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات تتخللها كل مرة رجعة. زين أنت تفهم شيء من الآية وأنا أحترم فهمك، وأنا أفهم شيء أيضا أحترم فهمي. مش تحجر، أنا إذا فهمت من بعض الآيات أن هذا المعنى هو المرة تجي تحجر على فهمي، لا هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم. العلم الى مناهج. زين اذا هنا تصدق الرجعة، هنا ايضا تصدق الرجعة. هاي نقطة. نقطة ثانية، يعلق الفخر الرازي على هالرواية، شو يعلق عليها؟ يقول ما معقول النبي يسأل عن ابويه فيقول ليت شعري ما فعل ابواي، ما معقول يقول. ليش يقول؟ لان النبي يعلم بكفرهما، يعلم بانهم كافران. ها اكو معلق للحق كنت تذكر، اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي الجزء الثاني المطبع البهية غير مؤرخة، عند تفسير هذه الآية مطبع البهية بميدان الأزهار، هاي الطبعة لما يجي الى، لانما اكد لك على الطبعة ما ادري قد يكون تتغير، ما اعرف يعني قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم أن يعلق واحد من المعلقين على من؟ يعلق على قول الفخر الرازي أن النبي ما يمكن يسأل عن أبوه لأنه يعرف أنهما كافران، يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب إليه من كان من المسلمين. يقول أهل النار أهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول أن للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الأبوين. شو التفت لي؟ يقول أكو مؤلفات كتب ألفت في نجاة أم النبي ووالد النبي، ها إكراما للنبي. يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول بأحد، ما يصير أبو النبي يكون مشرك ولا يصير أم النبي تكون مشركة، لأن الله عز وجل يختار لنبيه أطهر الأرحام وأفضل الأصلاب. ويقول البوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. الحقيقة أن هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة تنسجم تماما ويا ما أعده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال أنه ليش هذا استعظم أن يكون أبو النبي وأم النبي مشركين؟ ليش؟ لأن النبوة مكانة إلها وإلها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة، مو الشكل؟ زين نرجع، الإمامة امتداد للنبوة. نبه لي، احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله؟ يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي. زين يعني الى مقام الامامة امتداد النبوة. واذا كانت الامامة امتداد النبوة. زين ليش انا مثلا لما اقول ان الامام ما يمكن يكون ابوه كافر ما يصير يجيك التاريخ الى 4400 سنة يومية يضرب على هالوتر ابو طالب مات كافر، ابو تقول كأنها قضية اشكان او قضية خبز او قضية عمل من القضايا الملحة. ليش يعني شنو؟ مو نفس العلة؟ الملاك واحد، بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع تعابه، مو حرام يجن عليه التاريخ. هذا الرجل اللي حاط اربع اولاده، اربعة في حصار الشعب، اولاد الاربعة ما يذوقون النوم، اول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بسهم ينقتل، بعد فترة يوخره يجيب طالب بمكانه، بعد فترة يوخره يجيب عقيل، بعد فترة يوخره يجيب علي، الى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بسهم ويقتلوه، لا هو يذوق النوم ولا اولاده يذوقون النوم. كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله، هاي وحدة. ثانيا كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش ادوار جوع، ادوار بؤس وشقاء، يصبحون اولاد ابي طالب عمص رمص، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين الى لون من الجوع ومعرضين الى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت أبي طالب. أرجوك شنو المبرر لأبي طالب أن يحرم أولاده ويحول أولاده إلى حالة بائشة، ويجيب ابن أخوه يطيح المنزلة لو لم يعتقد بنبوته؟ شنو المبرر؟ أرجوك، أكو واحد أعز من الولد؟ أكو واحد أعز من الولد؟ مستحيل، ماكو أعز من الولد، الولد ريحانة ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية أبي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله أي موقف بين قريش وأبو طالب وأولاده وراءه يتابعوه، في وقت كانت الحجارة تجلي من أهله ومن أقاربه، ولكن أبو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، الى ان يضجع يخليه هدى ارتاح ويوقف باعلى صوته يقول كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناظلي، نبي اتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها الى اخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الآن هذا مثلا يومية الحملات عليه، على الأقل إكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للإسلام قائمة، إكراما للشاهد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، إكراما للحجر اللي رب رسول الله. نعم، لأن مات عبد المطلب والنبي عمره آنذاك 8 سنوات. جيم، واللي كفل منه كفل أبو طالب ورعاه وانحنى عليه ورباه. طيب هذا هو نفس العلة والملاك واحد، وبالفعل ما كان يذوق النوم، يرعاه غاية الرعاية، هذا هو من جانب، ومن جانب آخر فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد الواقع رضوان الله عليها وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث أنشته ذكريات أمه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شار، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن، يا قديم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وأن لا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاها الله كوثار الله، طه بحب جنت مثل آتم حبيت، حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي، ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه، وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي، شنك تنادي المصطفى نور العلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
ساجد وباقر صادق النور الجلي، كاظم من بعد الرضا أبا إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار، أولهم محمد وآخرهم محمد، كل معنى محمد حدار، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
جواد وهاد وعسكري يا سائلي، عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
لما وقعت نادى قلبي يا علي، المهدي ناديت أنا يحضر إلي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي، هادي وبعد هادي هادي، في يوم التنادي أحصل كل مرادي، عاد الله اللي عادي الهادي.